أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي، وبالتحديد في الصورة الثانية من صورتي هذه المسألة، وهي صورة ضيق الوقت. وقلنا سابقا أن السيد الخميني رحمه الله جعل هذه الصورة فرضين. الفرض الأول هو فرض بقاء مقدار من الوقت يمكن أن يدرك المصلي فيه ركعة من صلاة العصر، فيما إذا رفع اليد عن الصلاة التي في يده، إذا رفع اليد عن الصلاة التي هو مشتغل بها ويشك هل هي صلاة ظهر أو صلاة عصر. وقلنا بأن السيد رحمه الله حكم في هذه الصورة في فرضها الأول بعدم وجوب قضاء صلاة الظهر ولزوم رفع اليد عن الصلاة التي في اليد واستئناف صلاة عصر. وقلنا حكمه هذا فيه جهتان: الجهة الأولى هي عدم وجوب قضاء صلاة الظهر، وقد انتهينا ولله الحمد من الكلام في هذه الجهة بناء على اختصاص العصر بالوقت الأخير وبناء على الشرع. والكلام فعلا في هذا اليوم يقع في الجهة الثانية من حكمه رحمة الله تعالى عليه، فإنه حكم بلزوم قطع الصلاة التي في اليد واستئناف صلاة جديدة بعنوان العصر. فما هو وجه لزوم قطع الصلاة التي في اليد؟ لعل الوجه هو أن المصلي لا يحرز نية الصلاة التي في يده، وأنه قد نواها حصرا، فيحتمل أنه نواها ظهر فتكون باطلة إذا قلنا باختصاص العصر بالوقت الأخير، لأن الفرق هو أن المصلي في هذا الوقت الأخير، حديثنا في الصورة الثانية وهي صورة تضيق الوقت، وكون المصلي في الوقت الأخير الذي هو مقدار صلاة العصر أو أقل، فالمصلي يحتمل أنه نوى هذه الصلاة ظهر، وبالتالي يحتمل أنها باطلة بناء على اختصاص العصر بآخر الوقت. فهذه صلاة لا يحرز أنها صحيحة. فإذا كان المصلي لا يحرز صحة الصلاة التي في يده، يتعين عليه حينئذ أن يقطع، وذلك لأنه مأمور بأن يأتي بالعصر في هذا الوقت، وهو لا يحرز الإتيان بالعصر وتفريغ الذمة فيما إذا أكمل الصلاة التي في يده ويحتمل أنها باطلة، إنما يحرز فيما إذا قطع الصلاة واستأنف صلاة جديدة بعنوان العصر، فيجب عليه أن يقطع مقدمة لكي يحرز فراغ ذمته من صلاة العصر، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو يقينا اشتغلت ذمته بصلاة العصر، ولا يحرز فراغ الذمة من صلاة العصر إلا إذا قطع الصلاة التي في يده واستأنف صلاة العصر. لعل هذا هو الوجه الذي جعل السيد الخميني رحمه الله يحكم بلزوم قطع الصلاة التي في اليد واستئناف صلاة هذا. إذا بنينا على أن الوقت الأخير وقت مختص بصلاة العصر، فما هو الحكم يا شيخ بدر؟ بس أنا شيخ بدر توه واقف. فما هو الحكم لو بنينا على مبنى الاشتراك أن الوقت مشترك؟ في مقام الجواب على هذا السؤال يمكن أن نذكر احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بحرمة قطع الصلاة التي في اليد ويجب إتمامها، وذلك لأن المصلي يحرز صحة هذه الصلاة، فإن المصلي إن نواها عصراً فهي صحيحة، لأن هذا الوقت الأخير هو الوقت الذي يجب الإتيان فيه بصلاة العصر، حتى لو كان المصلي لم يأتي بصلاة الظهر، فإن نواها عصر صحيح، وإن نواها ظهر أيضا صحيح، لأنه جاء بها ظهرا غفلة، والإتيان بالظهر غفلة في آخر الوقت لا يوجب البطلان، فهذه الصلاة يحرز المصلي صحتها على كل تقدير. وإذا كانت الصلاة صحيحة تأتي أدلة حرمة قطع الصلاة الصحيحة، فتقول هذه الأدلة يجب على المصلي أن يكمل هذه الصلاة التي في يده. وإذا أكمل الصلاة التي في يده وخرج الوقت لا يجب عليه قضاء شيئا، لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر لاستصحاب عدم الفات أو جريان التجاوز. فيما إذا لم تتم محاولة من المحاولات الثلاث التي ذكرت فيما سبق لإثبات وجوب القضاء، وأما عدم وجوب قضاء صلاة العصر فأيضا لاستصحاب عدم الفات أو للشك في تحقق عنوان الفات، ومع هذا الشك تجري البراءة عن وجوب القضاء باعتبار أن وجوب القضاء بأمر جديد. هذا هو الاحتمال الأول اللي يقال بلزوم إتمام ما في اليد وعدم وجود قضاء شيء من الظهر أو العصر. طبعا من الواضح أنه لا يجب قضاء الظهر والعصر معا، لأن المفروض أن هذه الصلاة التي جاء بها في الوقت صلاة صحيحة، فهي إن كانت ظهر صحيحة لا يجب قضاء الظهر، إن كانت عصر صحيحة لا يجب قضاء العصر. هو يحرز أنه جاء بالرباعية صحيحة فلا يجب عليه قضاء اثنتين، هذا أمر معلوم. الكلام هل يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر بعنوانها؟ نقول يوجد أصول تؤمن من جهة وجوب قضاء صلاة الظهر. هل يجب قضاء صلاة العصر بعنوانها؟ نقول أيضا توجد أصول تؤمن من جهة وجوب قضاء صلاة العصر، ولا يوجد علم إجمالي بعدم الإتيان بإحدى الصلاتين، لأن الفرض أن المصلي يحتمل أنه صلى الظهر والصلاة التي في يده نواها عصر، فإذا أكمل الصلاة التي في يده فهو يحتمل أنه جاء بالصلاتين، لا يوجد عنده علم بترك إحدى الصلاتين. هذا الاحتمال مبني على أمرين، التفت بارك الله فيكم. الأمر الأول هو وجود دليل مطلق على حرمة قاطع كل فريضة صحيحة. إذا قيل يوجد دليل مطلق يقول أي فريضة في أي ظرفين ثبت أنها صحيحة يحرم قطعها، حينئذ نقول هذه الصلاة التي في يد المصلي حيث أنه يحرز أنها صحيحة فيحرم قطعها. وأما لو قيل الدليل هو الإجماع، أنت تقول هذه الآية الذي دائما تردد والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي أحسنتم مختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن غير موارد الإجمال، والتي منها المقام، فحينئذ لا يمكن أن يحكم بوجوب إتمام الصلاة التي في اليد. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو القول بجريان لا تعاد عند الالتفات إلى تقديم صلاة الظهر على صلاة العصر في الوقت الأخير في الأثناء، في أثناء صلاة الظهر. إذ على هذا التقدير يقال الصلاة التي في يد المصلي صحيحة على كل حال حتى لو نواها ظهر. وأما إذا قيل لا يمكن تصحيحها إذا قدمت في الوقت الأخير على العصر، فيما إذا انكشف التقديم في الأثناء وذلك لعدم جريان قاعدة لا تعاد عند الالتفات إلى الخلل أثناء العمل، فهنا لا يمكن أن يقال الصلاة التي في يد المصلي صحيحة على كل تقدير. لاحظ، في الأمر الأول كنا نتحدث عن الكبرى، كبرى وجوب إتمام الصلاة الصحيحة. في الأمر الثاني نحن نتحدث يا شيخان عن الصغر، هل فعلا هذه الصلاة التي في يد المصلي صحيحة على كل حال أم لا؟ كونها صحيحة على كل حال يتوقف على إمكانية إجراء قاعدة لا تعاد، حتى فيما إذا انكشف الإخلال العذري في أثناء العمل، وهو الذي بنى عليه المحقق المعين السيد السستاني على ما تقدم بيانه مفصلا، ويأتي إن شاء الله بيانه في المسألة اللاحقة أيضا. فإن المصلي في فرضنا مشتغل بالصلاة بعد لم ينتهي منها، صحيح؟ ويشق عليه، هو الآن مشتغل بهذه الصلاة ويشق، هل هي آخر الظهر أو أول العصر؟ والفرض أنه في الوقت الأخير، وهو في هذا الوقت مأمور بالإتيان بصلاة العصر، ولو قدم الظهر وهو ملتفت تكون صلاته باطلة. في فرضنا هو قدم الظهر، ولكن قدم الظهر غافل، يعني على تقدير أنه نوى الصلاة التي في يده ظهر، وبعد لم يصلي العصر، تقديمه هذا لم يكن عمدا. لو استمر إلى آخر الصلاة ثم التفت وشاك هل نوى هذه الصلاة ظهر أو نواها عاصر أم نواها عاصر، هنا سوف نقول صحيحة على كل تقدير، لأنه لا خلاف في جريان لا تعاد بعد أن كان الالتفات بعد العمل. لكن الفرض أنه لم يلتفت بعد العمل، التفت في الأثناء الآن، فهو يحتمل أنه في صلاة الظهر. قاعدة لا تعاد إذا أرادت أن تصحح سوف تقول بلحاظ الأجزاء السابقة، أنت إن كنت نويت الصلاة عصرا فقد قدمتها في هذا الوقت الأخير غفلة، فهذه الأجزاء أجزاء صحيحة. لكن ما هو الموقف بلحاظ الأجزاء الباقية؟ فإن هذه تقديمها ليس تقديما عن غفلة، بل تقديم عن التفات. فهل تتكفى قاعدة لا تعاد بتصحيح الصلاة حتى في الأجزاء اللاحقة؟ هنا إذا بنينا على مبنى الميرزا النائين وسيد السستاني وقلنا لا تعاد، تدل على مغفورية الإخلال عن عذر ولو كان عن عمد. سوف نقول نحن نعلم بأن الصلاة التي في يده صحيحة على كل تقدير حتى لو نواها ظهر، لأن هذا الرجل سوف يقدر الأجزاء اللاحقة من صلاة الظهر على العاصر في هذا الوقت لعذرين، وإن كان تقديمه عن عمدين، ذلك العذر هو أنه ابتدأ بهذه الصلاة عن غفلتين. أما إذا قلنا لا، لا تجري قاعدة لا تعاد مع الالتفات في الأثناء، وفي فرضنا التفت المصلي في الأثناء، وهنا نحن لا نجزم بصحة هذه الصلاة على كل تقدير، إذ نحتمل أنها باطل على تقدير أنه نواها ظهران. إذا القول بوجوب إتمام ما في اليد يتوقف على جريان قاعدة لا تعاد حتى مع الالتفات في أثناء العمل. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بلزوم قطع هذه الصلاة التي في اليد واستئناف صلاة عصر، حتى لو قلنا بأن الوقت مشترك، وهذا الاحتمال مبني على عدم جريان قاعدة لا تعاد في أثناء الصلاة. حينئذ يقال هذه الصلاة على تقدير أنه نواها ظهر صلاة باطلة، لا يحرز المصلي صحتها، وبالتالي لا يحرم قطعه. إذا قلنا بأن المحرم قطع الصلاة التي ثبت صحته، وحيث أن المصلي يعلم باشتغال ذمته بصلاة العصر ولا يمكن أن يحرز الفراغ اليقيني من صلاة العصر إلا إذا رفع اليد عن هذه الصلاة التي يحتمل بطلانها واستأنف صلاة عصر جديدة، فيجب عليه ماذا؟ أن يرفع مقدمة لتحصيل الفراغ اليقيني. الاحتمال الثالث أن يقال بالتخير بين الإكمال وبين القطع واستئناف صلاة عصر، وهذا الاحتمال يبتني على القول بجريان قاعدة لا تعاد في الأثناء، وبهذا نحرز صحة الصلاة التي بيدي على كل تقدير، والقول بعدم وجود دليل مطلق عام يدل على حرمة قطع كل صلاة ثبتت صحتها. فيقال حينئذ هذا المصلي مخير، وإن كانت صلاته صحيحة بقاعدة لا تعاد، لكن لا يجب عليه إتمامها أو لا يحرم قطعها، لأنه لا يوجد دليل مطلق يثبت الحرمة في هذا الموضوع، فيكون المصلي مخير بين أن يتم وبين أن يقطع ويستأنف صلاة عصر. هذا كله فيما يرتبط بالفرض الأول من فرض الصورة الثانية من صورة المسألة الخامسة. وين رجعت شيخنا إلى المسألة الأولى؟ وأما الفرض الثاني، ما هو الفرض الثاني؟ هو فرض ضيق الوقت وعدم بقاء مقدار من الوقت يكفي لإدراك ركعة من العصر فيما لو قطع المصلي الصلاة التي في يده. وقلنا السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه ذكر في هذا الفرض احتمالين، تعالوا نقرأ عبارته. قال: أما في الوقت المختص بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة. انتهينا من الفرض، انتهينا من الفرض الأول من الصورة الثانية وهي صورة ضيق الوقت. الآن نأتي إلى الفرض الثاني. ومع عدم السعة لذلك الاحتمال الأول، فالأحوط إتمامه، يعني إتمام ما في اليد عصرا، وقضاؤه يعني قضاء صلاة العصر خارج الوقت، الاحتمال الثاني. وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. المستفاد من كلامه زيد في علو مقامه هو أنه في الفرض الثاني يوجد احتمال، احتمال الأول أن يقال بلزوم إكمال ما في اليد عصرا هكذا عبر، ثم قضاء صلاة العصر خارج الوقت ولا يجب قضاء صلاة الظهر، وقال هذا هو الأحوط. أما وجوب قضاء، أما عدم وجوب قضاء الظهر فلقاعدة الحيلولة بناء على أن الوقت مختص، أو لاستصحاب عدم الفوت، أو جريان قاعدة التجاوز. وأما لزوم إكمال ما في اليد عصرا فلعله من جهة إطالة القدرة التي هي مجرى للاشتغال كما تقدم بيانه في مسائل سابقة، فإن المصلي يحتمل أنه نوى ما في يده عصرا، وبالتالي يحتمل أنه قادر على الإتيان بالعصر في وقتها فيما إذا أكمل هذه الصلاة التي في يده. ومقتضى احتمال القدرة بالإكمال هو الاحتياط والإكمال، لأن القاعدة عند الشك في القدرة هي الاحتياط. طبعا السيد الخميني رحمه الله عبر بتعبير فيه مسامحة يخلو نوعا ما من الدقة، فقد قال رحمه الله: ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصرا. فجعل الاحتياط مع إتمام ما في اليد بعنوان العصر، وقد يقال هذا خلاف الاحتياط، لأن المصلي لا يحرز أنه نوى ما في يده عصر، يحتمل أنه نواها ظهر، فتكون هذه الصلاة صلاة باطلة فيما إذا قلنا باختصاص الوقت بصلاة العصر. فكيف ينويها عصر؟ هذا ضرب من ضروب التشريع، والتشريع محرم. لهذا نقول لعل مراده إتمامه عصرا رجاء، لا على نحو الجازم كما يظهر من عبارته، يعني مراده الأحوط أن يتم ما في يده ولو من جهة جريان أصالة قدرة بنية رجاء أنه من العاص. هذا هو مغفرة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني التخير بين الإكمال عصرا أي بنية رجاء أنها عصر وبين القاطع له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة التي في يده ثم يقضي صلاة العصر خارج الوقت، مخير بين أن يكمل وبين أن يقطع. وقال هذا لا يخلو من وجه. أقول قد يقال إن الأقرب في تخريج هذا الفرض هو أننا إن بنينا على أن الوقت الأخير مختص بالعصر بنحو يحكم ببطلان الظهر فيما لو جاء المصلي في الظهر فيه ولو غفلتان، فيجب إكمال ما في اليد بنية الرجاء لأصالة القدرة عند الشك فيها بالبيان الذي تقدم قبل قليل. وإن بنينا على أن الوقت مشترك فيجب أيضا إكمال ما في اليد إما للعلم بصحته، صحة ما في اليد على كل تقدير، أي حتى لو نواها ظهرا، وذلك لانصراف أدلة تقديم العصر عن فرض عدم إمكان إدراك ركعة من العصر في الوقت. صحيح عندنا أدلة تدل على أن الوقت الأخير يجب تقديم صلاة العصر فيه على الظهر، وبمقتضى هذه الأدلة نحكم ببطلان صلاة الظهر لو قدمت عمدان، هذا صحيح. لكن هذه الأدلة التي تقول قدم العصر هي ناظرة إلى فرض يمكن إدراك صلاة العصر فيه، يعني في الفرض في الوقت، ونحن كلامنا في الفرض الثاني من الصورة الثانية، فرض عدم إمكانية إدراك ركعة من صلاة العصر في الوقت. في مثل هذا الفرض أدلة قدم العصر أدلة ماذا؟ منصرفة. فإذا كانت أدلة منصرفة نحن نعلم صحة هذه الصلاة على كل تقدير حتى لو نواها ظهر لعدم وجوب تقديم العصر، يعني حتى لو نواها ظهر عمدان لعدم وجوب تقديم العصر لانصراف أدلة تقديم العصر، فيجب اتمام ما في اليد أننا نعلم بصحته لانصراف أدلة وجوب تقديم العصر إلى فرض يمكن فيه إدراك صلاة العصر في الوقت. أو إذا ما أمكن إثبات صحة ما في اليد بعنوان الظهر ولو بنقطة الانصراف أو بنقطة جريان قاعدة لا تعاد أثناء العمل، لو لم نتمكن من التصريح، لكن هذه الصلاة التي في اليد ألا يحتمل أن المصلي نواها عاصر؟ يحتمل ألا يحتمل؟ يحتمل. إذن هو يحتمل أنه لو أتم الصلاة التي في يده يدرك العاصر في الوقت، فإذن هو يحتمل أنه قادر بالإتمام على إدراك العصر، فيكون المورد من موارد الشك في القدرة. وموارد الشك في القدرة مجرى الاحتياط، والاحتياط هو في إتمام ما في اليد. فما معنى قول السيد رحمه الله القول بالتخيير ماذا؟ لا يخلو من ماذا قال هو؟ دعونا نقرأ لا يخلو من وجه، لم يقل لا يخلو من قوة، قال لا يخلو من وجه. ما هو الوجه الذي أحتمله؟ أن الوجه هو أنه حيث لا نحرص صحة الصلاة التي في اليد، وإنما المحرم هو قطع الصلاة الصحيحة، فيجوز قطع هذه الصلاة، لكن هذا المقدار لا يكفي مع وجود أصالة القدرة. فإن أصالة القدرة حيث أنها مجرى للاحتياط تحتم إكمال الصلاة التي في اليد. بهذا ولله الحمد والمنة، ولله المنة والحمد، انتهينا من الأبحاث التي أردنا أن نذكرها تعليقا على المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة شكر الله سعيها. إن شاء الله غدا نبدأ في المسألة السادسة، والحمد لله رب العالمين.